السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خير الحديث كتاب الله، أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها. الحمد لله، ليكم الله وصلح بالكم. وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذا لقاء نحمد الله عليه حمدا كثيرا، لأن الله يحب الاجتماع عليه، وهو أحب أنواع الذكر إليه، ألا هو التوحيد والتخلص، أو ما من مقتضاه التخلص من شبهه، لأن تصد عنه مما يلفقه شياطين الإنس والجن. هل شياطين الإنس وحدهم كعمر بن لحي لما أمر أهل مكة قبل نحو 1400 سنة وزيادة أو 500 لعبادة الأصنام هنا في مكة؟ لا، حتى شياطين الجن. أليس شعرت أنت لما زرت مسجد النبي ومرت بالقبر النبوي، ما شعرت أحد يقول لك اطلب الشفاعة من النبي؟ هذا الشيطان، ترى النبي يسمعك عندما تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، ويقول لك ملبسا ما دام أنك تقول أشهد أنك بلغت الرسالة ويسمعك اطلب منه الدعاء، فالله يعني يستجيب لنبيه فيوقعك في الشرك الأكبر كما فعل بقوم نوح. إذن ليس شياطين الإنس فقط يوحون بالشرك، نعم، ليس شياطين الإنس ودعاة على أبواب جهنم منهم، حتى شياطين الجن كما ذكر بعض المشايخ، قال كنت وأنا صغير أأتي قبر الرسول الواحد القدير صلى الله عليه وسلم فأسلم السلام عليك رسول الله، وإذا بداعي في نفسي استغل جهلي وأراد أن يشئني على الشرك، وهو الشيطان لا شك، يقول أدعو الرسول، فإذا دعا أشرك شرك أكبر، لا يدعى إلا الله، لا يقول يا رسول الله اشفع لي، لو فعل أشرك ما عاد ينفع حج ولا عمره. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فأحسن الشيخ محمد الوهاب اللي يظلمونه ويقول صاحب الطريق الوهابية أنكر الشرك ما سوى شيء ودعا للتوحيد في كتابه وغيره، أحسن الأمة بهذا التصنيف الذي صنفه كما قال ابن غنام ليحصن أهل التوحيد، ليس لأهل الشرك في الأصل، ليحصن أهل الشرك من شبهات المشرك، أهل التوحيد من شبهات المشركين، كما سيأتي معنا عندما نتم هذا الكتاب وبقية الشبهة. وجزا الله خير عن الإسلام، خير الجزاء، وجزل الله له الأجر والثواب الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب، أفر الله له وجعله في عليين، وأصحابه ومن عاونوا في الدعوة من تلامذته وذريته إلى الآن ذريته، كمعالي الوزير وزير شؤون إسلامية دكتور عبد اللطيف، وما قام به من إنكار الخوارج و أمر لنا أعضاء الدعوة بتدريس التوحيد، جزا الله خير. عباد الله، أردت قبل أن أسمع ما وصلنا إليه أو ما أردنا أن نقرأه من قوله فمعلوم في نسخة مؤسس الشيخ محمد بن عثيمين بالثامن صفحة 88، فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة. من هنا نقرأ نذكر ببعض المسائل. أردت أن أنبه على قراءة الإمام اليوم، كان فيه آية ذكرها فيها عبرة عظيمة، وهي قوله تعالى ولقد عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقف أولا فيما حصل لهذه الأمة من التحريف في معاني كتاب الله. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: ولما عجز الشيطان بهذه الأمة أن تسلك مسلك اليهود والنصارى من تحريف الكلم عن مواضعه في الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل، فما استطاعوا أن يحرفوا المباني فيزيد وينقص، لأن القرآن محفوظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فزين لهم الشيطان كما زين الجهم بن صفوان وغيره من أئمة البدعة من أئمة يدعون للنار أن يتلاعبوا ويحرفوا إيش الكلم عن المواضع في المعاني، لأنهم عجزوا عن إيش عن المباني بالزيادة النقصان. فعلى الأمة أن تستيقظ، ولا يفسر القرآن إلا على تفسير السلف الكرام من الصحابة والسنة. مفسر القرآن كما قال الإمام أحمد في شرح السنة: والسنة مفسرة للقرآن، وكذا ما دل عليه النبي من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. قالوا: استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. قال الإمام أحمد: إذا جاء الكلام عن الرسول عين والرأس، صلى الله عليه وسلم عن الصحابة عين والرأس، عن من دونهم فهم رجال ونحن رجال. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال الإمام الحديث في هذا العصر شيخنا ناصر الدين الباني رحمه الله، قال: وما غوت هذه الأمة وافترقت، يعني صاروا منهم الخوارج، من فروع الخوارج اليوم الإخوان المسلمين والسورية والدواعش وجبهة النصرة والقاعدة تبع أسامة بن لادن، ما صاروا على هذا الافتراق، والرافضة واسمهم ذول إلى آخر أسماء، ما حصل الافتراق فيهم إلا ليش؟ لأجل اتباع الهوى وترك تفسير الصحابة للقرآن. قال ابن تيمية: من سلك غير مسلك الصحابة في تفسير القرآن فلا يكون إلا مبتدع ضال، لا يكون قوله إلا بدعة، كتفسير ومن لم يحكم أنزل الله فلكم الكافرون أنه كفر أكبر، كما في صنع سليمان العلوان فجعلها كفر أكبر عياذا بالله. وابن عباس قال: كفر دون كفر، فخالف السلف، خالف إجماع السلف نقله القرطبي. فقال ابن تيمية: لا يكون من خالف اتفاق السلف أو خرج عن اختلافهم بقول جديد في تفسير القرآن لا يكون قوله إلا بدعة، ولا يكون هو إلا مبتدع ضال، نسأل الله العافية. فعلى المسلم حينئذ أن يحترم كلام الله، فلا يفسر لتفسير الصحابة، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، مو السلف، هذا السلف النبي والصحابة، فحينئذ يذهب إلى مضان التفسير هذا، مثل شيخ المفسرين تفسير الطبري كما سماه ابن تيمية، وأفضل التفاسير كما قال الألباني ابن كثير، والدر المنثور وغيرها مما فسرت القرآن بالنقل بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فالشأن اتباعهم في تفسير القرآن. والخلل حصل في هذه الأمة في باب الجهاد، في باب معاملة ولي الأمر، في باب التكفير، في باب الصفات، القدر، احترام الصحابة، كل ذلك لأنهم تركوا ما كان عليه النبي والصحابة في العمل بالقرآن الوجه الذي أنزله الرحمن على مراده لا إله إلا هو. وأذكر مثل على ذلك، قال الله تعالى في كتابه: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فأخذ بعض الناس هذه الآية دليلا لحفظ المياه وترك إهدارها، وإنما هذه الآية فسرتها آية أخرى، فخير ما فسر بالقرآن القرآن ثم السنة إلى آخر ثم الصحابة. قال الله تعالى: الله خلق كل دابة من ماء. فيجب أن نفسر الماء هنا بما فسرته الآية الأخرى، أن كل دابة خلقت من ماء، كالإنسان خلق من مني ماء، والكنغر منهم من يمشي على رجلين منهم من يمشي على بطنك الحية وعلى رجلين كالكنغر، وأربع كالحصان والحمار ونحو ذلك، كلها خلقت كالإنسان من ماء، وليس هذا له دخل بالمياه التي نشربها. هذا مثال، فنشروا في الأمة أنه المياه اللي نشربها إذا انقطعت تموت الخلائق، وصار يرسمون ذلك على صورة أشجار ميتة وجنبها صنبور فيه قطرتان، ويكتب وجعلنا من الماء، يعني حافظوا على الماء، وليس كذلك. هذا مثال فقط. وكقوله تعالى في كتابه: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. تأتي الجدة لتحلف على شيء مهم، تقول: والله أمس كان عندنا خارج، يا جدة لا تحلفي. قال الله تعالى: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، هذا تحريف الآية. النبي حلف في مواضع، بل قوله: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، يفسرها ما بعدها: أن تبروا وتقسطوا. كان يقول: والله ما عد أصل عمتي التي أهانتني في كذا وكذا، فيحلف لقطيعة رحمه، فناهى الله أن يحلف، فيكون الحلف سبب لقطيعة الرحم. هنا معنى هذه الآية. أما كثرة الحلف فقوله: واحفظوا أيمانكم. المهم، جاءت هذه الآية التي قرأها الإمام، وهي قول الرحمن سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض. إيش الأمانة؟ ينقدح في ذهن من يسمعها ما يقول للصاحب لصاحبه: شفت هذه الشنطة فيها فلوس، ترى أمانة عندك يا أبو خالد، فلي نجبنا السفر. فحصر الأمانة في إيش؟ في الوديعة. هذا تحريف، أن يحصرها في الوديعة فقط أمانة هذه. بل كما قال شيخنا صالح الفوزان رفع الله قدره، وهذا الموروث عن المفسرين كما نقل ابن كثير، أن الأمانة هي كل التكاليف الشرعية. حضورك الآن للدرس لتعلم التوحيد، لأنه فرض عليك تتعلمه، أمانة، بحيث إذا غبت عن درس التوحيد خنت الأمانة. إن الله النبي قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. سئل محمد: ما الفريضة فيه؟ قال: أن تتعلم ما لا يقوم دينك إلا به، تتعلم التوحيد، يعني ما يراده من الشرك والشبهات، وفرض. هذه أمانة، جزاك الله خير، حضرت تقوم بهذه الأمانة، تعلم التوحيد حتى لا تقع في الشرك وتخلد في النار، جزاك الله خير. هذه أمانة، حضورك أمانة. نعم، غسلك من الجنابة، ولا تأتي المساجد في الفجر وتقول: ما فينا اغتسل الآن، الله غفور رحيم. غسل الجنابة أمانة، ما أدري عنك، لكن تخاف أن تأتي من غير اغتسال، هذه أمانة منك أنك اغتسلت الجنابة. صيامك رمضان أمانة. حسن معاشرة لك لأهلك بالمعروف والخلق الحسن أمانة. معاملة ولي الأمر وين ظهر منه تقصير، بما جاء بكتاب السنة أمانة، فلا جاوز ذلك للتحريش على ولي الأمر وإحداث مظاهرات كالذي يحدثون في الأردن وغيرها من قبل في تونس، خيانة. النبي قال: إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتون، لكن لا تنزعوا يد من طاعتهم، يعني وتخرجوا بلسان وسنان، وحرم عليكم يا أمتي. يعني هذه أمانة في معاملة ولي الأمر. فمن حرش على السلطان باسم النصيحة العلنية، باسم قلمة الحق إلى آخره، خان الأمانة. فالرسول أمرنا أن ننصح له سرا حتى لا تكون الفتن والقتال والفتن وذهاب أمر التوحيد والدين والدنيا، كما روى ابن ميعاص في كتاب السنة: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، وليذهب إليه وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه ذاك وإلا قد أدى الذي عليه. إذا الأمانة هي مجموعة التكاليف الشرعية، كتعلمك معنى لا إله إلا الله، كحضورك هذا الدرس تعلم التوحيد كما ذكرنا، كبرك بوالديك أمانة. من الخيانة الوالد تقول لك جيب لي دواء من الصيدلية ومن رايح هذا خلي خالد، هذه خيانة لأن الله أمرك بالوالدين، كيف يعني خلي خالد؟ خيانة هذه، تمنك على بر والديه، جيب لها من الصيدلية وعطل جمعتك الليلة يعني، مو بضرورة يعني. المهم الأمانة هي التكاليف الشرعية، ويدخل فيها الوديعة، خذ هذه أمانة عندك، تدخل فيها لكن ليس محصور فيها، تدخل فيها تكاليف الشرعية. كإقام الصلاة جماعة في الفجر في جماعة، ولا تطلع عليك الشمس وما صليت، تركك السهر أمانة. من الخيانة تقول والله متعود على رمضان والعيد تونا وتسهر تترك صلاة الفجر، خيانة للأمانة. أمانك الله تصلي الفجر في جماعة فخنت الأمانة فصليت بعد طلوع الشمس، عياذا بالله من الكبائر، خيانة. إذن هذا هو معنى الأمانة. نعم أنت ما توثق خلاص، في ناس يوثقون خلها. المقصود الخيانة هي خيانة التكاليف الشرعية، الواجب الشروط الأركان في الحج، أنك ترمي الجمرات والطوف الوداع إلى آخره إلى آخره. على المسلم أن يقوم بالأمانة، إنها سر بين العبد والرب. وروى الإمام أحمد في المسند أو ابن أبي حاتم عن ابن مسعود ينادى الخائن يوم القيامة، يعني الأمانة، خان في وظيفة اختلس مال في الشركة، يعني اشتغل في المحاسبة مليون للشركة وألف خمسمائة في جيبة، أعوذ بالله، يقول آخذ مال قليل أجمع أحسن ما كثير انكشف. المهم صار يخون، يأخذ يختلس على 20 سنة. هذا الخائن الذي خان بما يسمى الفساد الإداري أو السرقة أو الاختلاس ينادى يوم القيامة، ينادى يقال أد الأمانة، ينظر البحار فجرت والجبال نسفت والسماء كوردة حمراء والناس عرات، لا في محاكم ولا في شيء، فيقول يا رب كيف أدي الأمانة قد ذهبت الدنيا، ممكن نروح لصاحب الأمانة في الدنيا أديها؟ فيقال انظر إلى الأمانة اللي أخذتها، فينظر وإذا بها ككرة ملتهبة في أسفل قعر وادي في جهنم، قل خذ واحمل الأمانة الذي خنتها في الدنيا، إن زمن إيش؟ جزاء ليس عمل، وإنما يبكت لما يقول أدي الأمانة، تبكيت. قال فينزل في القعر الوادي، وعلى ما يشوى في الطريق لين ينزل عاد ويمزي القعر، والحرارة أشد في القعر في الوادي، ويحمل هذه الكرة الملتهبة ويزيد عليه حرارة وشواء في وجهه، ويحملها بيطلع عشان يتخلص منها، يتدهدح بها، كلما صعد فترة يمكن يتدهدح بها سنين الله أعلم كم. هذه الأمانة لخنتها قد مثلت لك بهذه الكرة الملتهبة من النار، احملها تبكيتا له، وجزاء الوفاقة، والجزاء من جنس العمل، يكلف بالحمل الحسي قياسا الحمل المعنوي الدنيا، حمل حسي يحملها كرة ملتهبة. وقد كان سالم يستطيع يؤدي الأمانة وهو سالم، لكن أبى إلى الخيانة عياذا بالله. فالعلم هذا اللي تطلبه أمانة، قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، إذا خنت الأمانة وكسلت وما طلبت العلم تعرض لعذاب الله، أنك تسمى خائن الأمانة، لازم تطلب العلم، علم التوحيد، علم السنة، علم الصلاة، لا تخون التكاليف الشرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، إسناده ضعيف لكن يقول الباني له شاهد من طريقين صار بهما حسن كما عند ابن ماجه أو وغيره أو عند غيره. طيب بعد هذه التقدمة نشرع الآن في القراءة في هذه الأمانة العظيمة، أمانة التوحيد، وبيان أن أعظم أمانة وأعظم فريضة. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع،
آمين،
كما في كتاب كشف الشبهات. قال رحمه الله: فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. ويقال أيضا: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤذنون ويصلون. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، فقل هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ويقال أيضا: الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه، وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما. فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟ ويقال أيضا: بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا
يكفي. أقول: لما أورد الشيخ هذا كله؟ فبدأ بقوله: فمعلوم أن التوحيد وهو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور أليس يكفر؟ كيف تقولون يكفر ولو عمل بكل ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد لا يكفر. أورد هذا الشيخ ردا على شبهة، إذا لم ينتهي لها موحد هلك والله، شبهة وتعمدت أن نكررها، لأن كان يقول بعض أحفاد الشيخ محمد الوهاب: لما كشف الشبهات ينبغي أن يكون فيه المعلم حذر، يعني يكرر ويفصل ويسأل حتى تمحى الشبهة، لأن ذكر الشبهة أمر خطير يعني. وكانوا يعيبون في السير، بعض العلماء يعيبون أن يطرح الشبهة وما يعني يطهر القلوب منها كما ينبغي، فلا بد أن يكرر الأمر ويفصل. ولا أحمد إلا على الضرورة يشرح الكتاب هذا 3 أيام، إلا على ضرورة يراها ولي الأمر أو لكن ينبغي أن يؤصل ويفصل ويضرب المثال ويطهر القلب من أي علائق بهذه الشبهة. فهي شبهة ليست والله هينة حقيقة، فقد يمررها المشرك على العامي الموحد. يقال علماءكم يحكمون علينا بالشرك، ونطلب حنا من البدوي والحسين يعني نتوسل، نطلب من الوسيلة إلى الله، ويكفرون ويقولون أشركتم. أليس نحن خالفنا كفار قريش الذين كفرهم الله؟ أليس نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ كفار قريش لا يقولون ذلك. أليس نحن نؤمن بالبعث وهم يكذبون البعث؟ أليس نؤمن بالقرآن وهم يكذبون القرآن ويجعلونه سحر؟ أليس نصلي ونصوم رمضان ونضحي ونرمي الجمرات معكم ونقف بعرفات؟ أليس نحب النبي؟ كل ذلك ينبغي أن يكون مانعا لهؤلاء من الحكم على ما نفعله بالشرك. والشيخ رد عليهم كما تقدم، فقال لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق الرسول في شيء وكذبوا في شيء، صدقوا بالصلاة وصلى، صدقوا بالحج وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن كذبوا في شيء آخر، كان قال مثلا الزكاة ليست واجبة، أليس يكفر بالإجماع؟ فكيف لا نكفر من يشرك ويقول يا بدوي وش فعلي عند الله؟ كذب في فرع، فكيف من كذب بالتوحيد؟ رأيت؟ الله يرحمه ويغفر له. وهنا قال حينئذ: فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر كالصلاة والصوم؟ وإذا جحد التوحيد هو الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أقبح الجهل، هو ما أعجب هذا الجهل يقول هذا حق. فالذي يقال لهؤلاء ما تقولون في من يجحد الزكاة؟ يقول ده كافر لأنه جحد. جميل، لأنه جحد شيء ما جاء به النبي. طيب لو جحد أصل رسالة النبي وهي التوحيد، فقال يجوز أن تدعو البدوي والحسين، أليس يكفر باب أولى وأحرى؟ نعم، لأن التوحيد أعظم شيء. رحمة الله على الشيخ الإمام المجدد. ما الدليل عن التوحيد أعظم ما أمر الله به العبيد؟ تستحضرون آيات في ذلك تدل على أن التوحيد أعظم شيء؟ آيات كثيرة. مما يحضرني الآن أن أول أمر أمر الله به في القرآن، إذا أردت أن تختم القرآن تبدأ بقول أعوذ برب الناس ولا بسورة الفاتحة والبقرة؟ إذا أردت أن تختم البقرة، فاتحة والبقرة. طيب أول أمر يصادف في القرآن بصيغة افعل الدالة على الوجوب، بالصلاة ولا بالصوم؟ بالتوحيد. أين الآية؟
اعبدوا ربكم الذي خلقكم.
نعم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أول آية عندما تختم القرآن تصادفك بصيغة الأمر والجزم المجزوم به الدال على الوجوب والفرض، هو الأمر بالتوحيد. أين قال اعبدوا؟ ما قال وحدوا. ابن عباس ليس له مخالف من الصحابة، قال رضي الله عنه حبر القرآن حبر الأمة، النبي قال اللهم علمه الكتاب. فقال عبد الله بن عباس: إذا جاء الأمر بالعبادة في القرآن فقال الرحمن يا أيها، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى شعيبة وإلى مدين أخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله، إلى آخره، يا أيها الناس اعبدوا الله. قال ابن عباس: اعبدوا تساوي افردوا الله بالعبادة ووحدوا. فهنا لما قال الله يا أيها الناس اعبدوا أي أفردوه بالعبادة وحدوه لا تشركوا به شيئا، فدل على أن التوحيد أعظم ما أمر الله به العبيد. الدليل الثاني، أن لما كان الشرك أعظم ما نهى الله عنه كما روى ذلك البخاري في صحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أعظم أو قال أكبر، شوف ما قال وطأ الأم ولا ذلك، واعظ من القصاص تعرفونه اللي يسمونهم صحويين، خرج على الناس بفاجعة يعترض فيها ولا يشعر عنها كلام الرسول، فقال في محاضرة قصصية قال أعظم ما نهى الله عنه المخدرات، لا أعظم ما نهى الله عنه الشرك. أي ذنب عند الله أعظم؟ مخدرات عظيمة فظيعة لكن لا تصل مثل الشرك، ولا يحبط العمل الشرك. قال أي الذنب عند الله أعظم أو قال أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فإذا كان الشرك أعظم ما نهى الله عنه بنص هذا الحديث فسيكون أعظم ما أمر الله به حينئذ التوحيد، إفراد الله بالعباد. وذلك جاء في آية واحدة فقال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فدل على أن التوحيد أعظم ما أمر الله به عباده. الدليل الثالث على أن التوحيد أعظم ما أمر الله به أن العبد الصالح لو جاء بكل عبادة ويسمى عند الناس صالح، اعتكف في رمضان وصلى مع الإمام حتى ينصرف ثم إذا انتهى من التراويح انفتل لوحده يقرأ القرآن في ليلة القدر إلى آخره، العابد، لكنه لم يأتي بالتوحيد، هل تنفعه أي عبادة قام بها؟ لا، لقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لكن لو أتى بعبادات قليلة مع التوحيد نجاه الله من الخلود في نار في ناره وادخله جنة ولله، فدل على التوحيد أعظم ما أمر الله به العباد. لذلك قال الإمام وشرط التوحيد للعبادات كشرط الطهارة للصلاة، فكما أن النبي قال كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فكذلك قال الله تعالى في القرآن ولو أشركوها حبطوا أنهم ما كانوا يعملون، وما رواه البخاري في صحيحه من حديث من عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ابن جدعان كان يصل الرحم ويقري الضيف يسوي صالحات يا رسول الله ينفعه؟ قال لا، كل هذه الأعمال يحبطها الله، لا إله إلا الله، إنه لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي من الدين، معناها ما يؤمن بالبعث، معناها لا يوحد الله ولم يؤمن بالنبي، فأحبط الله أعمال. فكذلك أنتم يا من تقولون نحن نصلي ونصوم ونشهد أنه لا إله إلا الحي القيوم تحبط أعمالكم هذه كلها بشرككم ودعائكم القبور والأضرحة، تحبط أعمالكم لقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فدل على أن التوحيد أعظم شأنا من الصلاة والصوم والزكاة، إذا كنتم تكفرون بمن جحد الزكاة فكيف لا تكفرون من جحد توحيد رب الأرض والسماوات، وإذا كنتم تكفرون مسيلمة وأتباعه الذين جعلوه ندا للرسول مشاركا له في الرسالة فكيف لا تكفرون بمن جعل شمسان وعبد القادر الجيلاني والبدوي ندا لله في العبودية، تلك إذن قسمة ضيزى، نسأل الله العافية. فحينئذ قال رحمه الله: وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجحد. وإذا جحد الصوم والصلاة عندكم يكفر، التوحيد أعظم. ويقال أيضا: هؤلاء أصحاب رسول الله قد قاتلوا بني حنيفة أتباع مسيلمة، مع أنهم شهدوا لله الله، آمنوا بالقرآن، حجوا، صاموا، قاموا ليلة القدر عشر ذي الحجة، وعبدوا الله في ليلة القدر، كل هذا فعلوا وضحوا. لذلك الصحابة كفروهم وقاتلوهم لقولهم أن هناك نبي بعد رسول الله مشارك له مسيلمة. إذن ليس العبرة أن تشهدوا لله الله وأن محمد رسول الله وتصلوا وتصوموا، العبرة أن لا تأتوا بما ينقض ذلك ويضاده من الشرك الأكبر، كما روى ذلك من مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. قال أبو موسى الأشعري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، يا من تقول نحن نشهد لا تكفرونا، اسمع اسمع بقية الحديث طيب، حتى لا تتهجم على العلماء ما يعرفون ما يقولون، مثل الشيخ محمد الوهاب، مثل الشيخ ابن باز، مثل أصحاب الشيخ محمد الوهاب ذريته. اسمع، لا تتهجم على العلماء، العلماء ورث الأنبياء، خاصة الراسخين في العلم، منهم احترمهم واحترم ما يقولون. اسمع الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله، يعني وأن محمد رسول الله، وكفر بما يعبد من دونه، حينئذ حرمه الله على النار. لكن لو شهد لا إله إلا الله وصلى وصام لكن لم يكفر ما يعبد من دونه، دعا البدوي الحسين، تنفعه الشهادتين؟ ينفعه الحج؟ ينفعه قيام في مسجد الحرام ليالي رمضان حتى العشر الليالي الأخيرة منه والحج للبيت الحرام؟ لا ينفعه ولا يجدي معه الشيء، لقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فأتى بناقض من نواقض الإسلام، فلا ينفعه الحج بيت الحرام ولا ينفعه. وأنا والله يوجعني قلبي لما أشوف هؤلاء، أمر عليهم، شفت بعض المتحمسين من إخوان المسلمين أو من التبليغيين ينكر علي في الحج، أني أنا لما وظفتني الدولة عضو دعوة في الحج وألقي محاضرة في التوحيد، شفت من يعترضني ويقول من أتباع القصاص هؤلاء الإخوانج، يقول ليش تدعو للتوحيد، ترى كل اللي تشوفهم هنا موحدين. وانزل للساحة الحرم وأقابل بعض الوافدين، بعض الوافدين لا أعين مكان، أسأله يجزئني أدعو الضريح من هنا، يجزئني أن أنذر فيقبل النذر؟ الجواب: نعم نعم، أكثر من شخص. والله لو ما وجدت هؤلاء أظل أدعو للتوحيد، لأن دعوة التوحيد قسمين، ما هما؟ دعوة إنكار على الشرك، ودعوة تحصين. قوم نوح أهل توحيد لكن ما حصنوا بالعلم، تنسخ بينهم فأشركوا وعبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، كما قال ابن عباس: لما تنسخ بينهم العلم عبدت هذه الأصنام. فلا يجوز أن يتنسخ العلم بيننا ونغفل عن دراسة التوحيد، كما عابر علي البعض قبل أيام، سمعت في بعض دروسي من يسأل من الإخوان اللي يسألون من خارج البلد، قالوا: ولما هذا درس التوحيد هنا، درس التوحيد هنا مكرر، والتوحيد منتشر الحمد لله، هذا لم يفقه معنى التوحيد ووجوب تكراره ودراسته، كما يفعل الشيخ ابن باز كان يكرر درس التوحيد. والشيخ عبد الله القصير أظن قبل يتوفى درس التوحيد ما أدري قرابة 30 مرة أو 50، لا أذكر. المقصود أن تكرار الدراسة للتوحيد هو نهج الأنبياء عليهم السلام، لأنه في عهد نوح لما تنسخ علم التوحيد وكانوا أهل توحيد كما جاءت الرواية، تنسخ صاروا عندهم جهل به، استغل الشيطان جهلهم وهجم عليهم بالشرك فأشركوا وفي النار خلدوا نعوذ بالله. وأكرر أن على داعية التوحيد إذا ذهب إلى بلدان تلك، أنا شفت بعض المقاطع أن مثل بعض الناس أول ما دخل على البلاد تلك ذهب إلى أصنامهم كسرها، لا أصبر، النبي ما دام تكسير الأصنام، لأن هذا قد يحدث ردة فعل تمنع التوحيد على المقيم في تلك البلاد إذا ذهب إليها أن يؤصله بالتوحيد ومعنى لا إله إلا الله، فإذا كسرها من قلوبهم وزال الشبهات حينئذ يكسرها إذا ما كان هناك فتنة، وكان حينئذ لا يضاد أمر حكومتهم ولا يؤدي إلى فتنة أكبر إلى آخره. المقصود أن دعوة التوحيد أيضا دعوة حكمة، فلا ينبغي للإنسان أن يستعجل فيها، يتأصل ويدعو للتوحيد على بصيرة وعلم وحكمة وترتيب، فيبدأ بالأعظم ألا وهي الدعوة للإلهية، ثم الأدنى من البدع، ثم إلى أن يصل إلى ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل في مكة، طهرها من هذه الأصنام التي ننعم الآن بالطواف حول الكعبة ولا نرى صنم، فضل من هذا بعد الله؟
النبي
صلى الله عليه وسلم كسرها بالحكمة، مش بترتيب لين كسرها في مكة، بخلاف ما يفعل بعض الجهلة من الهجوم الذي يكون ردة فعل وقتل المسلمين من ما يسمونه عمليات انتحارية، مدري حرق للسفارات، مدري شو، أو حرق للأصنام عندهم إلى آخره. اللهم ارزقنا الحكمة، ومن يؤت الحكمة ويرزقها فقد أوتي خيرا كثيرا. وذلك أنبه ثم أنبه، المسار اللي قاعدين يمشون عليه بعض الجماعات مؤخرا، المسار الحزبي في الإثارة على ولاة الأمر وتمرير أخطاء اللي هم يسمونهم الصحويين بزعم أن سيد قطب أخطأ وابن حجر أخطأ، ليش من عامل سيد قطب مثل ابن حجر فنحفظ علمه ونرد عليه إلى آخره. احذروا هذه الدعوات، إنه يريد بكم الشر ويراد إيقاع بكم الفتن والمظاهرات مثل الأردن، تمرير وحفظ ماء وجه أولئك الذين أفسدوا هذه الشبهة. أزالها شيخنا فوزان عندما سئل، فقيل له لماذا تحفظون علم حافظ بن حجر تدون على شعريته ثم تجون إلى سيد قطب تنسفونه؟ فرد الشيخ ردا موجزا، قال سيد قطب جاهل، وعند بن حجر تراث حفظه ليس عنده يعني، فردينا على شعريته وحفظنا التراث الذي ربما لا يوجد حتى في المخطوطات المعاصرة، فالحاجة قائمة. فكيف تقيسون هذا التراث الكبير بمن كان جاهلا في دين الواحد القدير سبحانه وتعالى عما يصفون؟ وإنما السلف نقلوا عن رواة الحديث كالخوارج، لأن هؤلاء كانوا لا يدعون إلى مذهبهم، وكانوا محتاجون للرواية من طريقهم لإتمام السند. أما أنتم اليوم فتريدون تروجون لناس دعاة على باب جهنم يشرحون الجهل في صورة علم كالسرورية، فهؤلاء خطر على التوحيد، لأن أهل التوحيد لو اقتتلوا مع ولاة الأمر نعم لأدى ذلك إلى فشل دعوة التوحيد وانشغال الناس بالدماء حتى يظهر الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله، إن الشيطان قد يأس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن من التحريش، لما رأى من كل جانب أنه قد سد بما رفع النبي به راية التوحيد وكسر الأصنام، قال خلاص ما عاد لي أمل أن يرجع لعبادة الأصنام على مذهب ابن لحي، فقال أنا أرجعهم بطريقة لي أمل فيها، وحرش أخليهم يخرجون على أمرهم يقتتلون في الشوارع مظاهرات وكذا، فإذا انشغلوا بالدماء نسوا التوحيد فأشركوا قوم نوح، لعبة شيطانية. ذلك اشتد الشياطين الإنس والجن على إقامة مظاهرات، ليش؟ لينسى التوحيد وتنسى عبادة رب العبيد وحده ويحل الشرك مكانها. فاحذروا هذه الدعوات للمظاهرات وما يسمى بالنصح العلني ولي الأمر، فإن آخره الشرك الأكبر الذي يريده الشيطان. للأمة فاحذروا. ثم قال رحمه الله: فإن قال إنهم يقولون مسيلمة نبي، قلت إن هذا المطلوب. الله أكبر، إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي كفر وحل ماله ودمه، مسيلمة تجعلون مثل الرسول شركتم؟ طيب كفر، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابي أو نبي إلى مرتبة جبار السماوات والأرض الرحيم الرحمن؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ويقال أيضا الذي حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، كانوا كلهم يدعون أو الإسلام، بل حرقهم علي بالنار ترى يشهدون محمد رسول الله والقرآن، يؤمنون بالقرآن والجنة والجنة والنار، بل لا يقولون مقالة الجهم بن صفوان من تعطيل الصفات، على الفطرة الصفات عندهم، ما ذكروا إلا بإيش؟ بأن علي وصل إلى رتبة الإلهية فكفروهم. فإذا رفع علي، نعم لما رفعوا علي إلى رتبة الإله كفروهم، فلماذا لا تكفر من يرفع من هو دون علي كعبد القادر الجيلاني؟ أليس أولى وأحرى أن يكفر؟ كذلك رحمة الله على الشيخ وغفر له وجعله في عليين. نعم. ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا بلاد المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله. كله ليش كرر العالم مثل ابن آدم لتطهير؟ يعني شبه العالم اللي قاعد يكرر الاستدلالات هكذا، استدلال واحد يكفي، لكن ليش يكرر العالم الأوجه والاستدلالات؟ يزيل هذه التأكيد ويزيل ما علق الشبهة. أنا شبه هذا العالم الجليل الشيخ محمد الوهاب مثل ما ملأ السبورة شرح وعلم وجاب ممسح، فتلقاه يمسح خلاص، يلقى أشياء نتوءات، يمسح نتوءات، يمسح نتوءات، خمس عشر سبع لين تنظف السبورة، ما تشوفون هذا؟ فكذلك الشيخ يورد الشبهة، إذا كانت قوية مثل هذه يكرر الاستدلال، هي شبهة والله قوية، يلعب فيها العامة، يقول من هو اللي يقول لا الله محمد رسول الله ويصلي ويضحي ويحب النبي ويؤمن بالقرآن، والمسلم يقول مسلم، يقول شوف ربعك علماء كفروني وأنا فقط أتوسل به كذا. وحينئذ أورد الشيخ هذه الأدلة كلها لمحو هذه الشبهة، وأن من آمن ببعض الشريعة وكفر ببعضها حسب عند الله كافرا ولم يقبل منه كما حصل لأتباع مسيلم الكذاب أو من أتى أمرا من نواقض الإسلام فارتد كالاستهزاء بالله والرسول، كفر وإن كان يصلي ويصوم ويحج لبيت الحي القيوم ولو كان من أصلح الصالحين، لكن جاء مرة سخر بالله ليضحك الناس في المجلس أو بجنته أو بناره. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فكفرهم الله ولم يلتفت إلى صومهم وصلاتهم، وقال بعد إيمانكم، فدلوا في الظاهر كانوا مؤمنين وكفروا بكلمة قالوها من السخرية بالنبي وأصحابه. فحينئذ كيف لا تكفروا من يدعو لغير الله أو يدعو غير الله ويذبح له وينذر وتقول نحن نصوم نصلي لا إله إلا الله؟ هذا هو الضلال المبين الذي أخذ به هؤلاء الشيطان عن الصراط المستقيم، كما روى ذلك مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت عبادي حنفاء مسلمين فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن الطريق فأحلت لهم ما حرمت وحرمت عليهم ما أحللت، حرم الله عليهم الشرك فأحله لهم الشيطان من طريق مثل عمرو الحي ومن طريق ما كان يصنعه بأصنامهم إذ يكلمهم ليعتقدوا في الأصنام الشرك فوقعوا في شبكته، فنسأل الله ينجينا منها وأن يميتنا على التوحيد الخالص إنه الرحمن الرحيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الرجل لو قي الله يعبده 90 سنة ما ترك يوم سنة إلا قام ليلة القدر خير من 1000 شهر، ثم لقي مرة وقد دعا الرسول وقال يا رسول الله اشفع لي عند الله، لا يقبل الله منه عمل، يخلد في النار، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول القرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء؟ اقرأ في مذهب باب حكم مرتد، قرأته؟
لا
اقرأ.
قال رحمه الله: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب.
نعم، نختم مجلسنا بهذا الرد القويم الذي يرجع العبد للفطرة والصراط المستقيم في تلك الشبهة: كيف تكفرون ونحن نشهد أن الله، نضحي، نؤمن القرآن، وكفار قريش قالوا السحر وكفروا بالنبي وأرادوا قتله إلى آخره. قال لهم الشيخ: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا الشرك وتكذيب الرسول القرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فمعنى الباب حينئذ الذي ذكره العلماء. ذكر العلماء، وشوف الآن من يكذب هذا الباب مثل طارق السويدان من كبار الإخوان المسلمين، هذا رجل أفسد أيما إفساد، ودعا المظاهرات والآن يتملص منها. وليس الدعوة المظاهرات من فقط من، بل هو دعا إلى جواز الخروج من الإسلام والتوحيد بالكلية إرضاء للعدو الغربي والشرقي ليملكوه قطعة أرض إذا احتلوا بلاد المسلمين. فقال: يجوز للمسلم أن يرتد عن دينه لقوله تعالى: فمن شاء فإيش فليؤمن، وهذا من ومن شاء فليكفر، هذا من كبار قاتل الإخوان واعترف الإخوان به وهو يعترف أنه منسوب لهم. فكيف حينئذ تقبل الإخوان بعد أن كان مثله ومثل قرضاوي الذي قال الحرية مقدم على الإسلام، تتبنى مذهبهم والدافع عنهم أنهم ناس كويسين إلى آخره، فليتبرأوا من هؤلاء ويتبرأوا من دعوة الإخوان ولا يقربوها أبداً. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله. وكم من متشابه خاضوا فيه، خرجوا به على الحكومات، كفروا به الولاة، لا يزالون يخوضون المتشابه ويتلونون ويكذبون، وهذه مقالاتهم. فأنكر طارق السويدان حكم المرتد بالكلية، قال: ما في شيء اسمه مرتد، حكم المرتد والقتل والقتل، سبحان الله. وأخذوا يضعفون الحديث الصحاح الذي في البخاري وغيره من أجل إرضاء من يريد إرضاءه وتقديم العدو الكافر على أهل التوحيد والدولة المسلمة، مثل هذه الدولة المملكة العربية السعودية التي قال الشيخ باز: عداء لهذا البلد عداء للتوحيد لإرضائه، كما قال قرضاوي: يا يهود أو يا أمريكا، ملكونا قطعة أرض إذا احتليتوا، يعني مثل العراق، ملكونا، لا تنسونا، احنا ساعدناكم يعني. قالوا: نحن نضع اليهود في عيننا، مو بس إننا نصالحهم، نضعهم في عيننا اليهود. ثم ترك مثل قرضاوي والسويدان لأجل الحزبية ودافع عنهم بالبطلان الذي يخالف أهل الإيمان المتبعين للصراط المستقيم الذي سنه الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. حد المرتد ثابت بالإجماع. يقول النبي وكذب من ضعف الحديث: من بدل دينه فاقتلوه. سبحان الله. بعد هذا وصحابي جاء لشخص مرتد أحد الصحابة نعم معاذ أو فقال اجلس. قال لا أجلس حتى تضرب عنقه. وليس له مخالف من الصحابة. فأجمع الصحابة على قتل المرتد. طارق بن السويداني يقول لا، المرتد ليس بالكافر يعني، وليس في حكم المرتد، بل قال يجوز للمسلم إن شاء أن يصبح مرتدا يهوديا نصرانيا لقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومع ذلك لا يزال يتبعون الإخوان المسلمين نعم، ويدافعون عنه ويقاتلون تحت رايتهم، مثل حماس التي في بيعتها الكبرى التي حضرها الملايين قالوا نؤمن بالبيعة التي هي القتل في سبيل الإخوان المسلمين، هذه حماس ولديرها الرافضة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فحينئذ حسن البنا رئيسهم الذي ذكر النقاد أنه كان من أعضاء الماسونية يقول طريقتنا صوفية سلفية، فنجمع بالنقيضين طريقة أهل الإلحاد ليس طريقة أهل الإيمان، إذ أن السلفية تدعو الكتاب والسنة على منهج السلف، والصوفية تدعو الإيمان بجواز تشريع التشريع الإسلامي بالرؤى المنامية وشتان بينهما. كل ذلك ليكتل الناس للخروج على الأمر بأكبر عدد ممكن، يقبل الصوفي يقبل السلفي يقبل الرافضي القدياني، المهم الخروج الخروج والرياسة عياذا بالله. أقول فإذا كان المرتد حكم الجميع من العلماء بكفره مع أنه يصلي ويصوم ويشهد لا إله إلا الله ويحج إلى حرم الحي القيوم، لكن ارتد بكلمة سخر بها بالله وملائكته، أو أنكر الصلاة، أو أنكر إيتاء الزكاة، أو أنكر الحج وقال هو عبث كرمي الجمرات، فلماذا لا تقول مثله في من دعا غير رب رضي السماوات وذبح له وأتى قبر الرسول فدعاه من دون الله؟ أليس يكون هذا مثله؟ فهذا هو الضلال، تفريق بينهما هو الضلال المبين. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، فالله بيّن أنهم كفروا بعد إسلامهم بعد شهادة محمد رسول الله لا إله إلا الله، فدل على أنه يكفر بالكلمة يكفر بالجحود شيء، فلماذا لا يكفر بمنكار التوحيد وجحوده؟ فهذا هؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروها أنهم مزحوا فيها، أنهم قالوا على وجه المزاح. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين والناس يشهدون لا إله إلا الله ويصلون، نقول نعم ما دام أنهم أشركوا كما كفر الصحابة أو كفر النبي أو كفر الله الذين سخروا بالنبي والصحابة، قال أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم مع كونهم يصلوا ويصوم، وخرجوا مع النبي في الغزو ومع ذلك كفرهم لسخريتهم، فكيف من دعا غير الله وذبح له؟ نعم. الدرس القادم نبدأ من عند قوله: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل في إسلامهم وعلمهم وصلاحهم. نسأل الله أن يثبتنا وياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح قلوبنا ويثبتنا على التوحيد، وأن يعصمنا من الشرك برب العبيد، وأن يجمع كلمتنا. اللهم احفظنا في أوطاننا وعز واحفظ قادتنا ولاة أمورنا، انصر بهم الإسلام والسنة. الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وولي عهده صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان وعلماءنا وسائر من كان له فضل علينا، اجمع على الحق كلمتنا ونجنا من عذابك يوم تبعث عبادك، وثبتنا حتى نلقاك، وأنزلنا في الجنة منزلة أهل الفردوس الأعلى من عليين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
يا سلام.
السلام.
أحسن الله إليك شيخنا
سائل يقول: طالب محتار بين أن يوظف كإمام مسجد، أن يوظف إمام مسجد، أو يطلب العلم مع صعوبة الرحلة من الناحية المالية، وجزاك الله خير.
نعم، أنا أقترح أن طالب لا يبدأ بإمامة المسجد، لأنه يتنقل بين المشايخ ويدرس، والمسجد التزام ما دام أنه عنده رحلة وعنده قدرة عليها. أما والأحسن نقال الأمر نسبي، بلد ما فيها علماء، وإذا رحل من عندهم تركهم وشركهم، وهو عنده أصول التوحيد وسمع من البث المباشر شروحات العلماء على التوحيد وعنده قدرة يدعوهم، فليقعد إمام مسجد ويدعوهم. لكن الرجل عنده من ينوبه في البلد من المشايخ على التوحيد، ومثل ما فعل موسى أمر هارون أن ينوبه لما ذهب يكلم ربه، فحينئذ يذهب ويدرس في الحرم ويدرس. فالأمر نسبي، الأمر في إمامة المسجد نسبي. لكن لي وجدت مسألة خطيرة جدا مرت معنا كتاب التوحيد، أن أكثر الذين يخشون أنفسهم بوظيفة إمام المسجد والجامعات وكذا يريدون المال والسكن، هذا خطير جدا. مر معنا كتاب التوحيد في باب أن من الشرك أن يطلب الرجل عمل الآخرة للدنيا، شرك، ما له في الآخرة من نصيب. فليقصد وجه الله وتعليم الناس بهذه الإمامة، ويصيب دعوة النبي اللهم ارشد الأئمة، ثم يأتي المال تبعا كما قال الألباني لا بأس، لكن أنه يتوظف من أجل المال هذا حرام. يقول بتزوج إلى آخره، أبي سكن، أبي لا، خلها لله. من علامات أنه لله لو أخروا الراتب وما كتبوه في العقد يستمر في المسجد، ما يقول أنا ما أم لين يقول تعطوني قروش، أعوذ بالله. نعم، فالأمر إذن نسبي. فالحمد لله قد حل أزمة كبيرة البث المباشر. أنا أعرف الله يبارك من إخواننا حول العالم يتابعون البث المباشر لنا، وسجل لي جاء بعض إخواننا الصادقين، أنا ما أشتغل بهذه الإلكترونيات لكن أراني بعضهم في بعض المناسبات، قال أن يتابع هذا البث المباشر في مثل هذه الليلة 1,100,000، والحمد لله. فهذا حول العالم يسمعون مثل هذا الدرس ولا يقدرون يرحلون، ما عندهم يعني مؤونة الكلفة. أذكر ألقيت دورة علمية بريطانيا، فلحقني وناس ذكروني انصرفوا وعيونهم تفيض من الدمع، قالوا لي: هل عندكم بجدة سكن؟ هل عندكم سكن لطلبة العلم تعطون إقامات ندرس عندكم، يعني مختلف العلوم مثل مسند أحمد، كتاب التوحيد، أو سنة أبي داود وغيره؟ فقلت له: لا أجد لك. فهذا كأنه يحضر معنا ما دام ما توفر له القدرة المالية، فحينئذ يصبح إمام مسجد لأنه ما في أحد غيره، ويقر الناس كلام الشيخ الفوزان في تفسير التوحيد، كلام ابن باز، كلام فقط، لا يزيد ولا يجتهد بنفسه حتى يتمكن ويحكم عليه العلماء ولا يفتي الناس، فقط ينقل لهم كلام العلماء كما قال الإمام أحمد: ما أحوج الناس إلى قاص صدوق، يعني يضبط كلام العلماء وينقله كما هو من غير إفتاء من غير. نعم،
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. ما تقوم به، هل ما تقوم به الجماعات في الإخوان المسلمين من الجهاد البدعي وهو في حال الضعف مخالف لمقتضى شهادة أن محمد رسول الله، لأنهم خالفوا هديهم في الجهاد إلى قول شيوخهم؟
أقول أقصر طريق الآن يريده الشيطان لإرجاع دعوة الشرك ما ذكرته لكم من استنزاف دماء المسلمين وممتلكاتهم، لينشغلوا بذلك بهذه الفتن عن التوحيد ليرجع لهم الشرك. فمن ذلك قام في العدو خارج وعدو في زعمهم داخل، عدو داخل ولا تأمرهم، كفروهم وحشدوا المثالب لزرع الكراهة في قلوب أقاربهم عن ولاة الأمر، ولمزوا وهمزوا، هذا منكر عظيم. في عهد عثمان بن عفان قال عبد الله بن عكيم: وددت ألا يكون لي يد في قتل عثمان، قال ليش؟ قال لأني كنت في وقتها أرى يعني النصح العلني. وش تسوي؟ قال كنت أذكر مثالب عثمان في المجالس كما يفعل فركوس ومثاله. فقال فكنت كانت لي يد حينئذ فقتل عثمان لأني كنت أذكر مثالب. فوددت أن تكون لو كانت يدي بريئة. قال أنت؟ قال نعم، لأني كنت أذكر مثالبه في المجالس حتى خرج الناس عليه وكانت الفتنة التي لم تحط أو لم تضع يعني سيفها إلى اليوم من عهد عثمان. نعم، هذا اللي يسمونه عدو الداخل، اللي يسمونه ولاة الأمر طواغيت. العدو في الخارج في زعمهم أنه الآن يهود احتلوا البلد، طبعا وهذا ظلم فعلوه إخواننا في غزة، لكن يحركون الناس على جهاد بدعي ويبكتون الدول التي لم تشترك في الجهاد ويلمزونها بالجبن، وأن لو مسكنا حنا الخلافة وانتخبتونا يعني نحن نقاتل يهود. يا كذابين، سبحان الله، أنتم عاجزين تخرجون على أهل بيوتكم في البيت، تخرجون على جهاد لأهل من يكون الذرة ومن يكون النبي نفسه في غزوة الأحزاب اللي يسمونه جهاد دفع الآن، افعل أي شيء. لما جاءت الأحزاب من كل مكان المدينة، هل قال النبي جهاد دفع وقاتل علي وقت؟ نعم، ليس صحيح. ولكن انتقد الشيخ عبد الكريم الخضير لما قال أما في غزة جهاد دفع فيجاهدوهم. لا، ليس كل جهاد دفع، ليس كل جهاد يسمونه دفع يجوز إلا بشرط القدرة. فالنبي لما رأى ما عنده قدرة هو يدفع الأحزاب بنى خندق ولا ودعا الله حتى جاءتهم الريح اشتلتهم، فخطأ القول أنه مطلقا أنه جاد الدفع بيلها إيش؟ ها؟ بيلها مقاتلة بعصا بأي شيء، غلط هذا القول. ولذلك عيسى عليه السلام آخر الزمان وهو يحكم بالإسلام قال له الرحمن وهو يحكم بشريعة الإسلام، قال إن لك إن لي عباد لا قبل لك بهم يا عيسى، فحرز من معك إلى جبل الطور، ما قال قاتلهم، قال لا قبل لك بهم. فإذا دل على أن جهاد الدفع من الخطأ أن نقول على كل حال أنهم يقاتلون بما معهم من السواطير والسكاكين أمام الذري والطائرات. أين العقل؟ وذلك شرع حينئذ في مكة لما كانوا ما أذن الله لهم بالجهاد، أذن لهم بإيش؟ بالهجرة، ولا أذن لهم في الحديبية بالصلح، فما أذن لهم بالجهاد في كل وقت. فحينئذ هؤلاء يجرون الأمة إلى تعيير البلدان المسلمة التي لم تدخل في الحرب، والنبي قال فرق النبي بين الحرب والجهاد. فلما جاء بن سهيل قال مسعر حرب، تريد تسوي حربه متكافئة؟ أنكر عليه النبي مع أنه جاء فلت منهم، لكن النبي نهاه عن مخالفة شروط الصلح حتى لا يحصل القتل في المسلمين. فاليوم معاهدة عالمية كما قال ابن عثيمين، فكيف نخالف المعاهدة العالمية هذه ليكون قتلى كثير فينا وتحتل بلداننا؟ أين العقول لهؤلاء الذين لم يعقلوا المنقول ولم يقولوا بما قال الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم، فيريدون للأمة أن تصبح دماءهم مجازر كما تعلمون. والحمد لله الذي أنقذنا بعلماء سنة بيّنوا لنا متى يكون الجهاد وشروطه، كشيخنا بن باز وشيخنا بن عثيمين وشيخنا الألباني، وبيّنوا لنا كما قال سائل لشيخنا الفوزان الجهاد في سوريا، قال هذا فساد لأنه لم يتكون شروط الجهاد حتى يجاهدون في سوريا. وفعلا لما قتل منهم مليون رجعوا قال يا ليتنا ما فعلنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. جربون في دماء الناس، نسأل الله العافية. نعم، انتهت الأسئلة، نلتقيكم الأسبوع القادم. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.